هذه كلمة بين يدي المناسبة يقدمها لنا الدكتور أحمد الجداوي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر هنا في الإسكندرية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله عز وجل، نجتمع الليلة حول ذكرى الإسراء والمعراج برسولنا صلى الله عليه وسلم. ذكرى الإسراء، الرحلة الأرضية من بيت الله الحرام في مكة المكرمة إلى بيت الله عز وجل المسجد الأقصى في فلسطين. والعلاقة أيها الأحبة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى كالعلاقة بين الأخوين الشقيقين، فإذا كان المسجد الحرام رفع قواعده نبي من أنبياء الله وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن المسجد الأقصى رفع قواعده نبي من أنبياء الله ألا وهو سليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا رفع قواعده نبي وهذا رفع قواعده نبي. وإذا كان المسجد الحرام هو القبلة التي يتجه إليها المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسجد الأقصى كان القبلة الأولى للمسلمين في اتجاههم إلى هذا المسجد عند الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن من حج بيت الله الحرام رجع كيوم ولدته أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان النسائي في سننه وابن ماجة في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى سليمان بيت المقدس سأل ربه ثلاثا، سأل ربه حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن من خرج من بيته يريد الصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ابن ماجه: فأعطي سليمان اثنتين، أعطي كونه له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكونه كان حكمه يصادف حكم الله عز وجل كما تلا علينا فضيلة الدكتور فرج الله ففهمناها سليمان. يقول صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن يكون أعطي الثالثة، ألا وهي أن من خرج يريد هذا المسجد للصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، شبيها ببيت الله عز وجل في مكة المكرمة. فالعلاقة أيها الأحبة بين المسجدين كعلاقة الأخوين الشقيقين، ونسأل الله عز وجل أن يرد إلينا هذا المسجد إن شاء الله عز وجل في وقت قريب بفضله ورحمته ومنته. أيها الأحبة في الله، الكلام عن الإسراء والمعراج طويل، لكن نريد أن نبين شيئا واحدا ألا وهو ما الهدف الاساسي من وراء رحلة الاسراء والمعراج بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومصطفانا. ان القرآن الكريم احيانا يبين علة الشيء، فبين علة الصلاة بقوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين علة الزكاة بقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبين علة الصيام بقوله لعلكم تتقون، وعلة الحج بقوله ليشهدوا منافع لهم، وبين علة الاسراء بقوله لنريه من آياتنا الكبرى، وبين علة المعراج في سورة النجم بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن فالهدف الأساسي من وراء هذه الرحلة الأرضية الإسراء أو الرحلة السماوية المعراج أن يري الله عز وجل حبيبه ومصطفاه آياته الكبرى. وما الهدف من هذه الآيات؟ وما هي فوائد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات؟ أقول شيئا واحدا فقط، ألا وهو أن الله عز وجل أراد أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين علم اليقين وبين عين اليقين وبين حق اليقين صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نسمع ونؤمن بأن هناك سماوات وأن لها أبوابا مفتوحة، وهذه السماوات سبع سماوات، وأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك من سينعم فيها في الجنة وأن هناك من سيعذب في النار، فأراد الله عز وجل أن يقطع على الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، فعندما تقول هناك سماوات سبع قد يقول لك هل رأى أحد هذه السماوات؟ عندما تقول هل له هناك للسماوات أبواب فيقول لك هل رأى أحد هذه الأبواب؟ عندما تقول له بأن هناك جنة أو أن هناك نار يقول لك هل رأى أحد الجنة أو النار؟ إن خليل الله إبراهيم طلب من رب العالمين أن يجمع له بين علم اليقين، بين علم اليقين وبين عين اليقين، عندما قال لربه عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، وأعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم دون سؤال. جمع الله عز وجل بين علم اليقين وبين عين اليقين وبين حق اليقين للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربه. حتى اذا جاء احد ليقول لنا هل رأى احد السماوات؟ نقول نعم رأى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومصطفانا، بل رحبت به الملائكة عندما كان جبريل يستفتح كل سماء فتقول الملائكة له من؟ فيقول جبريل، فتقول الملائكة ومن معك؟ ما الذي أضر الملائكة بأن مع جبريل أحد؟ ما الذي أضراها؟ لقد وجدت هالة من النور يرونها وهم داخل السماوات، هالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم لم يقولوا له هل معك احد؟ قالوا ومن معك؟ هم علموا ان هناك احد مع جبريل، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون وقد بعث اليه، يعني بعث اليه للاسراء والمعراج، لكنهم يعلمون انه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فيقولون مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الاولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة الى اخر هذه الامور كلها، ثم يقول في رواية البخاري ثم ادخلت الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، دخوله الجنة تحقق له حق اليقين، هو رآها اولا فتحقق له عين اليقين، دخلها فتحقق له حق اليقين. وهذا دلالة على ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة لجميع الرسالات. فلذلك هذه نقطة مهمة لنريه من آياتنا الكبرى ليجمع الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها حتى يقطع على كل مادي لا يؤمن إلا بما يراه أو يلمسه بيده الحجة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. أيها الأحبة في الله، من دروس الإسراء والمعراج لنريه من آياتنا الكبرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد له ربه عز وجل أن يجعل كل الملائكة تحت لوائه لتتحقق فيهم آية الله عز وجل، والتي أخبر بها في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يقول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن هذا النبي به ولينصر هذا النبي نبينا صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن يحقق هذه الآية الكريمة بعين الحقيقة، فجمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، جمع له كل الملائكة كل الأنبياء والرسل ليصلي هؤلاء جميعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة تتحقق عالمية الرسالة، عالمية الرسالة التي أخبر عنها الله عز وجل بقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية إلى الناس كافة. هنا تحققت عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نبي متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم. موسى يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي يصلي وراء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فجمع الله عز وجل له الأنبياء ليشهدوا بذلك أنهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد كلاما يقال لكن فعالا على عرض الواقع. أيها الأحبة، أمة لها القيادة والسيادة لا بد أن تحافظ على سيادتها وريادتها، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لهذه الأمة السيادة والريادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إماما في هذه الرحلة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.